نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وذكرنا القاعدة الأولى وهي حرمة القول على الله بغير علم، والقاعدة الثانية وهي ما سكت عنه الله عز وجل يجب أن نسكت عنه. وصل بنا الحديث إلى قولنا: ومن ارتكب محرما دون استحلال فهو مسلم عاصي ما لم يكن المرتكب أو المحرم شركا أكبر أو كفر أكبر. وضابط الاستحلال هو أن يعتقد المسلم أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال، ولا يستدل على الاستحلال في القلب إلا بلسان المقال. لسان المقال يتكلم بلسانه ويقول هذا الشيء حلال، ويكون هذا الشيء محرم وأجمع المسلمون على تحريمه. أما أن يستدل ببعض أعمال الجوارح للمعاصي بأن المسلم طالما فعل هذا الأمر اللي هي المعصية ومارسها واستمر عليها يعتبر مستحل، هذا عيادا بالله كلام الخوارج. سئل العلامة العثيمين رحمة الله عليه فضيلة الشيخ: ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر أو يكفر به العبد؟ الجواب: الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرمه الله، وأما الاستحلال الفعلي فينظر، إن كان هذا الاستحلال مما يكفر فهو كافر مرتد. فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه فإنه لا يكفر لأنه لا يستحل، ولكن لو قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله. انظر هنا الكلمة الشيخ رحمة الله عليه: وأما الاستحلال الفعلي فينظر، إذا كان هذا الاستحلال مما يكفر فهو كافر مرتد. مراد الشيخ إيه؟ هو بيتكلم هنا على الاستحلال الفعلي، أي الإنسان بيفعل بجوارحه، فهنا بيقول ننظر لهذا الشيء الذي فعله، هل هذا الشيء دل النص الشرعي على أن من فعله كافر بغض النظر عما في قلبه أم لا؟ وإحنا قلنا قبل ذلك من جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة من المرجئة أن الكفر عند أهل السنة والجماعة يقع بثلاثة أمور كل واحدة منها منفردة تكفي في التكفير. يقع الكفر بالقول المجرد بغض النظر عما في القلب، يقع الكفر بالفعل المجرد بغض النظر عما في القلب، يقع الكفر بفعل القلب بغض النظر عما الجوارح. عشان كده خد بالك كويس، الذي يرجع الكفر كله إلى القلب ده من أهل الإرجاء. يبقى أنا عنده كفر باللسان، كفر بأعمال ببعض أعمال بأعراض أعمال الجوارح، كفر بالقلب. واخدين بالكم يا أخوانا؟ كفر باللسان كمن سب الله وسب رسوله وسب دين الإسلام واستهزأ بالشرع المطهر، يكفر وإن زعم أن في قلبه ما فيه. يكفر بالفعل المجرد كمن يسجد لغير الله تعبدا، كمن يطأ المصحف بقدميه، كمن يمزقه، كل هذه إخواني من أفعال كفرية مجردة القلب ما نجدع بهم. يكفر بالقلب بقى بالجحود أو بالإيه أو بعدم التصديق ببعض الأخبار. ومن أجل هذا في قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، اللي هم الجماعة المنافقين في غزوة تبوك. بعض الناس بيقولوا إيه الكلمة كفرية اللي هي ما رأينا مثل قرائنا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء، يعني هم الصحابة. بعض العلماء بيقولوا الكلمة كفرية ولكنه ما قالها إلا لما كفر بقلبه. ده كلام المرجئة يا أخوان، يا ريت تاخدوا بالكم، ده كلام المرجئة اللي هو يقول لم يقل ما رأينا مثل قرائنا إلا لما كفر بقلبه. لا، طب ما هو كده رجع الكفر للقلب بس، وده كلام المرجئة، لأن ده من لوازم إخراج العمل عن مسمى الإيمان. ما هو خرج العمل عن مسمى الإيمان، يبقى لو عمل سواء بالترك أو بالفعل ليس بكافر، وده كلام أهل الإرجاء. يبقى الكفر يكون بالقول بغض النظر عما في القلب، بالفعل بغض النظر عما في الإيه؟ في القلب. يبقى قول الشيخ هنا فينظر إلى الاستحلال، الفعل اللي هو عمل هل هو فعل مكفر؟ طبعا كلامنا ده كله على تكفير النوع وليس المعين، عشان برضو الأمور تنضبط. تكفير إيه؟ نوع وليس معين. والقاعدة العامة عندنا عند أهل السنة لا يلزم من فعل الكفر كفر الفاعلي، ولا من قول الكفر كفر القائلي، بل لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. واضح يا مشايخ؟ عاوز تقول حاجة يا أخي؟ كويس، ماذا تريد من الحديث؟ كويس، وبعدين؟ برضو ماذا تريد أن رد علي بس، أنت عاوز تستدل من الحديث على إيه؟ يعني مثلا تريد أن تقول أن الكفر لا يقع باللسان؟ يا أخي أنا بسأله، هو اللي عبر عن نفسه، أنت محامي عنه؟ اسكت. تفضل يا أخي. الله يجزاك بالخير يا رجالة، احنا عاوزين نتعامل تعامل رجولة. عندك شيء سمعت مني غلط، قل انا والله ما ادعي العلم، باقسم بالله. بص يا اخي الفضل، هناك فرق بين ان تكون الكلمة كفرية وقائلها كافر، وبين الكلمة كفرية وقائلها لا يكفر. كلمة اللهم انت عبدي وانا ربك كفرية باتفاق باجماع، ولكن الذي قالها من الذي قالها، وهل استوفت عليه الشروط أم لا؟ عندنا أربع شروط بيقابلها أربع موانع، لابد أن تكون مستوفى في الشخص بعينه. الحديث الذي أشار إليه أخونا، حديث الرجل اللي هو في الصحراء وفقد دبته، الحديث مشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما وجد زمامها بين يديه قال اللهم أنت عبد وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ابن القيم يقول والكلام إن لم يرد به قائله معناه إما لعدم علمه، وإما لغير قصده، وإما أنه أراد معنى غير المعنى، لا يلزمه من لم يرده بكلامه. تاني، والكلام إن لم يرد به قائله معناه، يبقى بيتكلم كلام ولكن لا يرد معنى. طب لم يرد معناه ليه؟ يقول والكلام إن لم يرد به قائله معناه إما لأنه يريد غيره، أو لم يعلم معناه، أو أراد غير هذا المعنى، لا يلزمه ما لم يرده بكلامه. الشرط الأول من شروط المستوفاة لكي تقام الحجة العلم، ينافيه الجهل. الشرط الثاني القصد، ينافيه الخطأ. الرجل ده ماله؟ أخطأ من شدة الفرح. واضح يا مشايخ؟ الشرط الثالث الاختيار، ينافيه الإكراه. الشرط الرابع التأويل، ينافيه عدم الإيه؟ عدم التأويل. واضح يا مشايخ؟ يبقى عندنا قاعدة عامة، فعل فعل كفرية لا يلزم من قولها كافر إلا إذا قمت عليه الشروط وانتفت الموال. وهنا برضو لابد أن ننبه إلى مسألة المعلوم من الدين بالضرورة، ما تعديش عليك، واخد بالك، حتى لا يتلاعب بشرع الله. من الآدميين يجهل أن سب الله حرام؟ لا أحد. من يجهل أن سب الدين حرام؟ لا أحد. من يجهل أن الاستهزاء بالشرع محرم؟ لا أحد. وفي فرق بين يجهل أن الاستهزاء محرم، وفي الفرق أن يجهل أن هذه الفعل أو الكلمة ليست من الاستهزاء، فرق بالاثنين. واضح يا إخواننا؟ ولأن يخطئ المسلم في ترك تكفير 100 رجل أهون عليه من أن يكفر مسلما. تفضل. لا لا يا أخي الفضل، أنا بقى هو بتكلم عن نفسي أنا، أي مسلم يسب الدين أنا بكفره بعينه. هذا الأمر جعل الدين تكأة على لسان كل سفية، ما يجرؤش واحد أبدا يسب دين النصراني أبدا. ولكن لما تلعبنا وبعض العلماء بدأ يلتمس الأعذار لأمور عنده، يعني إيه؟ تواتر سب دين الله عز وجل بين الصغير وبين الكبير. لا يا اخوانا، الحزم مطلوب، زي بالضبط مسألة انتقاص الصحابة وسب الصحابة. لما تراخينا أصبح كل حقير كلب يتكلم في الصحابة. لما سكتنا وقلنا لا التمس له العذر والكلام ده كله، لحد ما وصل بالحال بسيد قطب اتهم أبا سفيان بأنه لم يسلم، واتهم عمرو بن العاص ومعاوية بالكذب والخداع والنفاق. ده كله منين؟ من التراخي. لا يا اخوانا، دين الله عز وجل لابد أن يكون فيه حزم. أيوة يا أخي، هي قاعدة عند ابن القيم ولكن مشكلة علي، ستأتي بإذن الله حاضر. نرجع للكلام يا أخوانا بتاعنا. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر رحمه الله صور العصاة من المسخ في الدنيا، قال قال شيخنا، أي شيخ الإسلام، وإنما ذلك إذا استحلوا هذه المحرمات، انتبه، بالتأويلات الفاسدة. يعني استحل المحرم بتأويل فاسدة، تسب الدين ليه؟ لا والله ما قصدت، ده أنا بس أقصد أخلاقه. طب ما قلتش أخلاقه ليه؟ ما هو دايما كده، التأويل إن لم يكن منضبط يسمى تحريف، وإلا سيسوغ لكل من شاء أن يصرف النص إلى ما شاء. أنت قلت استوى بمعنى استولى، تأويل آه، وانا قلت الجنة بمعناها المثل العلي، يبقى انت قلت ما فيش استواء وانا قلت ما فيش جنة، زيك زي بالضبط. وده اللي قاله ابن القيم لما عقد مناظرة بين باطني وبين اشعري، انت بتقول اليد بمعنى القدرة وانا بقول الصيام بمعنى كتم الاسرار، دي زي ديت، لما خطأتني وصوبت نفسك، وبناء على ذلك يضيع الدين كله ولا يبقى منه شيء. اقرأ هذه المناظرة في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطل. يقول وإنما ذلك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة، فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمتي، ولو كانوا معترفين بأنها حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية. ولما قيل فيهم يستحلون، فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حلهم، فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر، يعني أنهم يسمونها بغير اسمها، كما جاء في الحديث فيشربون الأنبذة المحرمة ولا يسمونه خمرا، واستحلالهم للمعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سمع صوت فيه لذة، وهذا لا يحرم كأصوات الطيور، واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في بعض الصور كحال الجربي وحال الحكة، وفيقيسون عليه سائر الأحوال ويقولون لا فرق بين حل وحل، وهذه التأويلات ونحوها وقع في الطوائف الثلاثة الذين قال فيهم ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئا بعد أن بلغ الرسول وبيّن تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعا للعذر مقيما للحجة. عشان كده في شنشانة كده بتسمع أقول لك إيه، أظن فرق بين تبليغ الحجة وفهم الحجة، يتلاعب بالألفاظ. الرجل سمع الكلام وفيه خلاص بلغته الحجة، سمع الكلام ومازال الأمر مشكل عليه نزيل الإشكال. أما أنك تتكئ تسمعه الحجة تلو الحجة وتقول لا ده هو سمعه ما فهمش، ده تلاعب يا إخواننا. تلاعب وطلب للدنية في دين الله عز وجل. نعم.
بعض الناس يقول أنت مش حب عشان تكون مع الحجة، لا لازم عالم يكون مع الحجة.
كويس، ما ومن يخالف في ذلك؟ من يخالف أن يقوم الحجة إلا عالم؟ ده هو الأصل، عالم مطاع وأمير مهاب، ولكن بينظر في التفصيل. ما هو التفصيل؟ ما هذا الشيء الذي نقيم الحجة عليه فيه؟ رجل أنكر وإن إلياس لمن المرسلين. أروح أجيب له بقى الشيخ الفوزان أقول له تقيم عليه الحجة؟ ولا أجيب له المصحف؟ جبت له المصحف، قال المصحف بتاعك ده أنت طبعه في البيت. خلاص يا عم، تعالى أي جامع على أنحاء بلاد الأمة الإسلامية وافتح أي مصحف يعجبك وجهه هتلاقي وإن إلياس لمن المرسلين. ما عملنا 50-60 مصحف ومع ذلك مصر. من شك أنه ليس بكافر يخشى عليه من الكفر. قبري ما يا إخوانا، ليونة والميوعة في بعض الأمور يأتي من وراها شر عظيم، ولابد أن يصان دين الله عز وجل عن عبث العابثين. يبقى هنا حديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تتعدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. رابعا المسكوت عنه، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم لا عن نسيان، فلا تبحثوا عنه. قال الإمام ابن رجب تعليقا على حديث أبي ثعلبة الخشني قال رحمه الله: وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فعله. وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هاهنا كحديث أبي ثعلبة وغيره، وروى حديث لأبي ثعلبة بلفظ آخر وقال: وعفى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنه، وبلفظ: وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منه فاقبلوها ولا تبحثوا عنها. وهذه الرواية تبين أن المعفو عنه ما ترك ذكره فلم يحرم ولم يحلل. ولكن، وده أهم شيء في الموضوع، مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة. نعم، أنا مرة وأنا باخد إجازة حفصة عن عاصم ما انساهاش، اللي بيختبرني كان بيشرب سجاير، فدخلت عليه بقول له من الأدب احتراما للقرآن اطفي السجارة. قال لي: ليه، هي حرام؟ الكلام ده بالظبط في سنة 80 أو 89 أو 79. قلت له: قال لي: هات الدليل من القرآن. قلت له: طب من السنة؟ قال: ما يلزمنيش. قلت له: بقول لك، قال لي: لا. قلت له: لو قمت ما امتحنتش هتعمل فيا ايه؟ ما هو ده ما ينفعش يديك اجازه. وبعدين بقول لك: اهي فهم التحليل والتحريم مما يخفى فهمه على النصوص. ما احنا بنقول ارجع للعلماء ليه؟ لان العالم نظرته الى النص غير نظرتنا خالص، بتختلف اختلاف كلي، لان العالم عنده اليات الفهم وافق واسع، يبدأ يستوعب دلالة النص. وعشان كده القاعدة العامة بقولها وبشدد عليه: قرأت نصا من كتاب أو سنة وفهمت منه فهما لم تسبق إليه، اتهم فهمك، انت كده ماشي غلط. ازاي؟ ما هو السابق لم يترك للاحق شيء، حسبك أن تجمع كلامه. ومن أجل هذا لما اتفقت كلمة العلماء على أن المظاهرات والتشغيب على ولاة الأمور والتحزب كل هذا من المحرمات المجمع عليها، سمعنا كلامه وركننا إلى ركن وثيق، ولم نعبأ بكلام الحذاق الكذبة الذين ادعوا العلم وهو منهم بريء. ركز بقى في اللي جاي، لأن أهم شيء فهذا الحديث المسلك اللي جيده وياخد وقت. يقول ابن رجب ايه: ولكن مما ينبغي ان يعلم ان ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنه فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح. طيب ورقة كده واكتب ما يملى عليك. تنقسم نصوص الكتاب والسنة باعتبار وصولها إلينا وباعتبار دلالتها على الأحكام إلى ما يلي. تنقسم نصوص الكتاب والسنة باعتبار وصولها إلينا وباعتبار دلالتها على الأحكام إلى الأقسام الآتية. تنقسم نصوص الكتاب والسنة باعتبار وصولها إلينا وباعتبار دلالتها على الأحكام إلى الأقسام الآتية. أولا باعتبار وصولها إلينا، نصوص متواترة وهي ما نقلت إلينا عن طريق التواتر، نصوص متواترة وهي ما نقلت إلينا عن طريق التواتر، وهو نقل الجمع الغفير عن الجمع الغفير، وهو نقل الجمع الغفير عن الجمع الغفير مما يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. مثاله مما يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، تواطؤهم على الكذب. مثاله القرآن الكريم وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني نصوص غير متواترة، وهي ما تسمى بأحاديث الأحد، وهي ما تسمى بأحاديث الأحد. أول السطر كده، ومعتقد أهل السنة والجماعة في أحاديث الأحد هو ومعتقد أهل السنة والجماعة في أحاديث الأحد هو وجوب العمل بما دلت عليه، وجوب العمل بما دلت عليه في الاعتقاد وغيره، في الاعتقاد وغيره، شريطة أن يصح النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شريطة أن يصح النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم ده عقيدة، يعني اللي يخالف فيها ليس من أهل السنة. يعني واحد قال لك أنا عقدت كذا بس أحاديث الأحد أنا ما باخدش بها في الاعتقاد، ده مبتدع ضار، ليس من أهل السنة والجماعة. معايا مشايخ؟ تفضل يا شيخ رضا. نعم. لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مش كلها متواترة، عايز النبي صلى الله عليه وسلم فيها المتواتر وفيها الأحاد، لأن بيترتب على التواتر حكم. ها؟ بعضها متواتر وبعضها غير متواتر، بل الأغلب غير متواتر، لأن بيترتب على المتواتر من أنكره كفر. واخد بالك؟ مش هينة. أحاديث متواتر واحد ينكره كافر بالله عز وجل، لأن أصبح أصله متواتر، أصبح شأنه شأن الإيه؟ شأن القرآن. معايا مشايخ؟ وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ وأما من أنكر الإجماع الصريح المتواتر كفر بالله. طيب اكتب عندك. وتنقسم النصوص باعتبار دلالتها على الأحكام إلى وتنقسم النصوص باعتبار دلالتها على الأحكام إلى القسم الأول قطعي الدلالة، قطعي الدلالة وهو النص الذي لا يحتمل إلا دلالة واحدة، وهو النص الذي لا يحتمل إلا دلالة واحدة. القسم الثاني ظني الدلالة، ظني الدلالة، وهو النص الذي الدلالة فيه محتملة. دلالة فيه محتملة، اكتب عندك الذي الدلالة فيه محتملة. مثال الأول اللي هو ايه مشايخ قطعي ايه قطعي دي. مثال الأول قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يبقى كلمة نصف هنا قطعية الإيه؟ الدلالة. واحد له نص اللي ما تركت مراته لو ماتت وما خلفتش حد، لا منه ولا من غيره، يبقى بنسميه قطعية الإيه؟ الدلالة. ما يتفهمش منه غير كده. ها؟ لا أقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن إيه ولد. واضح يا مشايخ ديت؟ يبقى هنا النص ماله يا أخي؟ كلمة تفتح أي كتاب من كتب العلم يقول لك توفيت امرأة وتركت زوجة ولم تترك ذرية النص. خلاص قطعية الدلالة. معايا يا أخوانا كده؟ ها؟ ها؟ ده احنا في قواعد مش في مواريث. تميني ده الشيخ علاء؟ اكتب عندك إنه القسم الثاني ظني الدلالة، ظني الدلالة، وهو ما يكون فيه الدلالة محتملة، وهو ما تكون فيه الدلالة محتملة. ايوه عبد الله، ها المثال الثاني على ظني الدلالة اكتب، والمثال الثاني على ظني الدلالة، ومن مثال الأول الثاني قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات مثال على ظني الدلالة اللي الدلالة فيه ايه؟ تحتمل أكثر من ايه؟ من معنى. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا القروء جمع ايه؟ قرء، واخد بالك؟ بيدل على ايه؟ الحيض والايه؟ والطهر. يبقى هنا الدلاله ايه؟ محتمل، واخد بالك؟ الدلاله ايه؟ محتمل. معايا مشايخ كده؟ اكتب عندك مثال ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه في غزوه بني قريظه، قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه في غزوه بني قريظه، قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه في غزوه بني قريظه من كان سامعا مطيعا، من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. أول السطر احتمل النص أمران، احتمل النص أمران. وخد بالك أخي، احتمال النص للأمرين ده بفهم الصحابة مش بفهمنا احنا. يعني لو ان الصحابة اتفقوا على ان النص له معنى واحد ما قدرناش نخالف عمرنا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم فهموا النص احتمال الاثنين، وفهمهم ايه؟ مقدم. ده مش كده وبس، علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله الصحابة، الرواية تقول فلم يعنف احدا من الطائفتين. واضح يا مشايخ؟ فلم يعنف ايه؟ اكتب عندك قلنا ايه بقى؟ احتمل النص أمر. الأمر الأول على ظاهره، على ظاهره، وأن صلاة العصر في هذا اليوم، ها؟ احنا قلنا ايش خلاء؟ فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قلنا النص ده احتمل فهمين، الفهم الأول وده فهم الصحابة. الفهم الأول ايه يا مشايخ قلنا؟ على ظاهره، وهو أن طب ما تيجي تملي انت وقعد انا المهم مش عارف حاجه بالمال، اكتب عندك. وهو ان زمن صلاه العصر في هذا اليوم هو مكانها في بني قريظه. زمن صلاه العصر في هذا اليوم هو مكانها في بني قريظه، يعني ما تنفعش الا بني قريظه. واضح يا مشايخ؟ لدرجه ان بعض الصحابه صلاها بعد المغرب، ومش كده وبس، والعجب ايه ان ادركه المغرب في الطريق صلاه، والعصر قال لك لا ده انا بني قريظه، اما اروح اروح امتى بقى؟ النهارده بكره السنه الجايه اصلي لما اروح. واخد بالك؟ اكتب عندك الدلاله الثانيه او الفهم الثاني، الحث على سرعه المسير الى بني قريظه. الحث على سرعه المسير الى بني قريظه. أول السطر. قال ابن حجر، قال ابن حجر، افتح قوس، معنى كلامي عشان ما نكذبش على الإمام، معنى كلامي: وليس في القصة دليل على أن الحق يتعدد، وليس في القصة دليل على أن الحق يتعدد، وليس في القصة دليل على أن الحق يتعدد، بل الحق واحد في كل مسألة، ولكن فيها دليل، ولكن فيها دليل، فيها اللي هي ايه؟ القصة. ولكن فيها دليل على أن من استفرغ وسعه، على أن من استفرغ وسعه وبذل جهده، على أن من استفرغ وسعه وبذل جهده للوصول إلى الحق ولم يصل لا يلام، بل دلت على أن من بذل استفراغه وسعه وبذل جهده للوصول إلى الحق ولم يصل ماله لا يلام، بس هو ده الدلال. واضح يا مشايخ؟ فضل يا أخي.
بيستدلوا عليها شوف الحديث ده، سمعنا أن بدعة أصحاب عبد الرحمن بن الحديث ده كل هم اجتهدوا ولم يصل.
اه.
النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أحد منهم.
لم ينكر على أحد، يبقى لم ينكر على المجتهد. أول شيء لا يحكم للمجتهد إلا مين؟ عاوزين بقى نشوف مين الإمام المجتهد اللي قال يعقوب مجتهد، وشوفوا احنا هنروح على طول ونقول له احنا غلطانين في حق، انت راجل مجتهد واحنا ما نعرفش. هات واحد بس قال خبر يا اخوان، ده خد بالك كمان، ده من شروط المجتهد ان يكون عالما بمواضع الإجماع وبمواضع الاجتهاد. يعني عشان نقول ان الإمام الشافعي مجتهد مطلق، عارف كل مواضع الإجماع. محمد بن الحسن الشيباني اللي هو ناصر مذهب الأحناف مجتهد مقيد مش مطلق. يعني انت لك حدود المذهب بس، اوعى تتخطى المذهب، وهو محمد بن الحسن الشيباني. ماذا من عجب العجاب إن الراجل طالما طالت لحيته وعظمت بطنه واشتد عرقه يبقى مجتهد. ده من عجب العجاب يا مشايخ. القاعدة هي عشان تحفظها كويس. لا يحكم للعالم إلا العالم، يبقى فلان قال إيه؟ زيد بن عمرو عالم. مين اللي قال على زيد بن عمرو عالم؟ عمرو بن زيد. طب ومين اللي شاهد عمرو بن زيد؟ خلاص. هات، إحنا ما نقراش. أنا قسماً بالله أتمنى أن أقف على مجتهد حتى أمسح الغبار عن عليه. ما فيش. مين اللي شهد لك؟ هتقول لي بقى الشهاده والكلام ده كله ده ورقه مدموغه. انت ما تخدعناش بها يعني. اما كون انه يقال على شراد ومبتدعه مجتهدين، او يقال على طالب علم او داعيه مجتهد، هذا من الافتاءات ومن القول على الله بغير علم. واضح يا مشايخ؟ وبقول لكم بيني وبينكم كده، لو في واحد مجتهد قول لي بس هلزمك تضحك ليه، بس هلزمك تقول لي من الذي وصفه بانه مجتهد. واخد بالك؟ طيب نرجع للكتاب يا اخوان، كده خلاص؟ كده اه خلاص كده خلاص كلام ابن حجر. نرجع حتى نخلص من هذه المساله. يقول: ولكن مما ينبغي ان يعلم ان ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنه، فان دلاله هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق الأولى، ويسمى ذلك بمفهوم الموافقة، وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة كقوله في الغنم السائمة الزكاة، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة، وقد أخذ الأكثرون بذلك واعتبروا بمفهوم المخالفة وجعلوه حجة. وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني، اكتب عندك أي العلة من العللي، المعنى هنا مقصود بمعنى هنا علة، وكان ذلك المعنى موجودا في غيره فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزل الله وأمر به بالاعتبار به، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحريم. فأما ما انتفى في ذلك فيه ذلك كله، يعني الشيء دي أعدنا ندور على أي نوع من أنواع الدلالات نأتي بحكم لهذا الشيء ما لقناش خالص، خلاص مسكوت عنه. طيب السؤال بقى واللي عاوز أنبهك له، مين اللي يقولها دي؟ العلماء هم اللي يقولوا يا أخواننا خدوا بالكم دي معفوة عنه. حاضر يا سيدنا، احنا سامعين لكم، لأن هو استقرأ الأدلة وقف على نصوص، أما أنك لست بشيء وتقول لا ده مسكوت عنه وأنت لا تعرف أنواع الدلالات. يقول فأما من تفى فيه ذلك كله، فهذا هنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه، وها هنا مسلكان، أحدهما أن يقال لا إجابة ولا تحريم إلا بالشرع، وما لم يوجب الشرع كذا أو لم يحرمه فيكون غير واجب أو غير حرام، كما يقال مثل هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحية، أو نفي تحريم الضب ونحوه، أو نفي تحريم بعض العقود المختلف فيها كالمساقاة والمزارعة. المساقاة أن يعطي الرجل أرضه بها غرز لمن يقوم على شؤونها، إما بالذهب والفضة وإما ببعض ما يخرج منها، دي اسمها المساقاة، كما تحب النهاية إن شاء الله. المساقاة، الفرق بين المساقاة والمزارعة، المزارعة باللغة بتاعتنا أرض سوداء، قلت للشيخ خد الفدان أرض سوداء هم ازرعوا غلة بينه وبينك أنت نص ولا نص، دي اسمها الإيه؟ المزارعة، إعطاء الأرض لمن يقوم بزراعته، نظير ما يخرج منها أو بالذهب والفض اللي هي الإيجارة، يعني فدان بخمس تلاف بست تلاف حسب ما اتفق، دي اسمها الايه؟ المزارعة. تاب المساقاة دفع ارض بها غرس برتقان جنينة مثلا، واخد بالك انت ازاي، ليقوم الرجل على شؤونها اما برضو بالذهب والفضة واما على جزء ما يخرج منها، اسمها ايه اخوانا؟ المساقاة. والمعتمد الجواز في الامرين، المساقاة جائزة والمزارعة جائزة. طيب يقول أو نفي تحريم بعض العقود المختلف فيها كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك، ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمة، حيث لم يوجد ما يدل على اشتغالها، ولا يصلح هذا الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلة الشرع وصبرها، صبرها يعني استقرأها، فإن قطع مع ذلك بانتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم قطع بنفي الوجوب أو التحريم، كما يقطع بانتفاء فريضة صلاة سادسة أو صيام شهر غير شهر رمضان أو وجوب الزكاة في غير الأموال الزكوية أو حدة غير حدة الإسلام، وإن كان هذا كله يستدل عليه بنصوص مصرحة بذلك، وإن ظن انتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم ظن انتفاء الوجوب والتحريم من غير قطع. المسلك الثاني أن يذكر من أدلة الشرع العامة ما يدل على ما لم يوجبه الشرع ولم يحرمه فإنه معفو عنه، كحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه من الأحاديث المذكورة معه، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أفي كل عام قال ضروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألتي. ثم قال رحمه الله أي ابن رجب: وقوله صلى الله عليه وسلم في الأشياء التي سكت عنها رحمة من غير نسيان. ليه؟ وما كان ربك نسيا، ولكن رحمته عز وجل، يعني إنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا، حيث لم يحرمه عليهم حتى يعاقبهم على فعلها، ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفوا، فإن فعلوها فلا حرج عليهم وإن تركوها فكذلك. وفي حديث أبي الدرداء: ثم تلا: وما كان ربك نسيا. ومثل قوله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى. خد بالك، وما كان ربك نسيا، وقوله تعالى: نسوا الله فنسيا، يبقى آية نفت النسيان عن الرب، وآية أثبتت النسيان، فلا بد من التوفيق. فالنسيان في لغة العربي يطلق على معنيين: الأول ضد الذكر، وهذا منتفي في حق الله، ومنه: وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى، ضد الذكر. الثاني وهو الترك، خبلك، وهو المراد بقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أوامر الله فتركهم الله في الضلال. تفضل. هذا الأمر ذكرناه في بداية القواعد، ولكن لم نسعد برؤياك معايا. وعلى كل، هو مش مكتوب هنا، ده مش باين في العشر المواطن بتوع الأسئلة، مكتوب في انت معك المذكرة مش معك؟ طب صورها اخبار فيها ان شاء الله. احنا في الإمام الشاطبي في الموافقات ذكر 10 حالات يحرم فيها السؤال، عداها ليس فيه شيء. اقرأها ان شاء الله، ولا اشكى عليك شيء ارجع لي. ايوه، اشكى. احنا قلنا الصبر اللي هو الاستقراء، استقراء، ومعنى الاستقراء حصر الأدلة، ولا يقوم بالصبر والاستقراء إلا العالم الإمام المجتهد. نكمل يا مشايخ. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبحثوا عنها، يحتمل اختصاص هذا النهي، ركز، بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر قد يكون سببا لنزول التجديد فيه بإيجاب أو تحريم. وحديث سعد بن أبي وقاص يدل على هذا، اللي هو: إن أعظم المسلمين جرما عند الله من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. فيحتمل أن يكون النهي عمن، والمروي عن سلمان من قوله يدل على ذلك، فإن كثرة البحث والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات قد يوجب اعتقاد تحريمي أو إيجابي لمشابهته لبعض الواجبات أو المحرمات، فقبول العافية فيه وترك البحث عنهم والسؤال خير. وقد يدخل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها 3. عشان كده القاعدة العظيمة يقول لك ايه: والأصل في أفعال المسلم الصحة والاستقامة. يبقى المسلم ذبح الفرخ خلاص. مين ده؟ ده الحاج محمد كان بيحج السنة اللي فاتت. تسأل بقى، خطأ منه، خطأ كبير ومخالفة شرعية. ليه؟ الأصل في الاستقامة. والله إن ظهر لك بجلاء غير الاستقامة نبدأ نبحث. كذلك الأصل في لحوم أهل الكتابين الحل، الأصل. يبقى الجمل ده جاي من البرازيل، جاي من إيطاليا، واخد بالك؟ خلاص الأصل فيه الحل. إزاي ده ما بيثبت؟ اثبت أنهم لا يذكون كما يذكي المسلم، اثبت أنهم ذكروا عليها اسم غير الله. دعك بقى من الايه، ومعنى كلمة اثبت باصطلاح علماء الحديث، مش باصطلاح الأخبار ولا الكلام ده، لا، ولا الجرائد، باصطلاح علماء الحديث: اسند كلامك وإلا ولا يلزمنا. وده الذي دلت عليه النصوص الشرعية. يقول: هلك المتنطعون، قالها 3. والمتنطع هو المتعمق البحث عما لا يعنيه، وهذا قد يتمسك به من يتعلق بظاهر اللفظ وينفي المعاني والقياس كالظاهرية. اكتب عندك والمراد بالظاهرية عند الإطلاق داود الظاهري وليس ابن حزم. داود الظاهري وليس ابن حزم. داود الظاهر ده عجيب في يعني ابعد عنه. ابن حزم يعني ان شاء الله له اقوال سديده كثيره خاصه في كتابه المحلى. والتحقيق في هذا المقام والله اعلم ان البحث عما لم يوجد فيه نص خاص او عام على قسمين. اقف عند هذا الحد. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. تفضل يا اخي.